زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي في شرح الشمائل المحمدية حديث أبي الهيثم بن التيهان رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأبو بكر وعمر، أخرجهم الجوع من بيوتهم، فذهبوا إلى هذا الصحابي الجليل فاستضافهم وقدم لهم عذقا فيه رطب وبسر ليتخيروا منه، وهذه المقدمة للطعام. ثم بعد ذلك ذبح لهم شاة وطبخها لهم، وجاء لهم بماء بارد، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النعيم الذي يسألون عنه يوم القيامة، والماء البارد من النعيم، وقد قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل هذا الرجل هل له خادم، فأخبره أن لا، ولما كان عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يصنع إليه أحد معروفا إلا ويكافئه، فإنه أراد أن يكافئ هذا الرجل بإعطائه خادما، فأخبره أنه إذا سمع بسبي قد جاء فليأته. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين لا ثالث لهما، وكان عليه الصلاة والسلام من هديه المكافأة على الإحسان، وكان يقبل الهدية ويثيب عليها، وأرشد أمته إلى ذلك كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حديث صحيح. والمكافأة على المعروف بإعطائه مقابلا له، وإذا لم يجد الإنسان ما يكافئ به فالدعاء، يدعو له حتى يرى أنه كافأه، وهذا يعني أنه ربما يدعو له طويلا، ويدعو له بأدعية متعددة كثيرة، ولربما دعا له مدة طويلة، ولذلك قال: فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقوله في الحديث: فأتي برأسين ليس معهما ثالث، يعني من السبي من العبيد، فأتاه أبو الهيثم على الموعد الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في قصة مبيت بن عباس رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف قيام الليل: بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زاد النسائي: في إبل أعطاه إياها من الصدقة. قال الحافظ رحمه الله في فوائد هذا الحديث: وفيه جواز تقاضي الوعد، وإن كان من وعد به مقطوعا بوفائه فإنه لا بأس أن يقول له: وعدتني فأين الوعد، وعدتني فأين الوفاء، وهكذا. وقوله عليه الصلاة والسلام لأبي الهيثم لما جيء بهذين الرأسين، قوله: اختر واحدا، اختر منهما، يعني واحدا، قال: اختر منهما، أي واحدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكافئه بخادم، حيث أن الرجل ليس عنده خادم، ولا شك أن هذه مكافأة عظيمة، بل هي أعظم من الوليمة، لأن الوليمة أكلة، أما هذا عبد يبقى معه إلى ما شاء الله ويخدمه كل الأيام. فقال أبو الهيثم رضي الله عنه وهو الرجل الحصيف: يا نبي الله، اختر لي، أنت أولى بالاختيار. هذا من كمال عقله وحسن أدبه، فإن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم له أفضل من اختياره هو بنفسه لنفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم توطئة وتمهيدا لما سيختاره له: إن المستشار مؤتمن، والمستشار الذي تطلب منه المشورة، الاستشارة طلب الرأي، طلب الرأي فيما فيه المصلحة، هذه هي الاستشارة. فلو قال إنسان لآخر: أريد أن أستشيرك، يعني أريد أن آخذ رأيك لتدلني على المصلحة. ما هي المصلحة في الدين والمصلحة في الدنيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن. مؤتمن يعني أن هناك من ائتمنه. فمن هو الذي ائتمنه؟ المستشير. المستشير قد ائتمن المستشار، لأنه لما طلب مشورته جعله أمينا على هذه القضية التي يريد أن يستشيره فيها. ويلزم المستشار في هذه الحالة رعاية حال المستشير، وأن يدله على الصواب والمصلحة والرأي الصحيح، ولا يحل له أن يكتم أمرا فيه صلاحه، فإن فعل كان خائنا وليس بأمين. لو واحد استشارك وأنت ما دللته على وجه الصواب والراجح والمصلحة وأنت تعلمها، فهذه خيانة. فقوله إن المستشار مؤتمن، أي الذي طلب منه المشورة جعله أمينا، فيلزمه أن يخلص له في النصيحة، وأن يخلص له في الرأي، وأن يدله على الصواب وما فيه المصلحة. ويحتاج الناصح والمشير إلى علم كبير كثير، وأوله علم الشريعة، والعلم العام المتضمن لأحوال الناس، وعلم الزكاة، وعلم الزمان، وعلم المكان، وعلم الترجيح إذا تقابلت الأمور. وهكذا فإن المستشار في الحقيقة عليه مسؤولية كبيرة، والمستشير عليه أن يعرف من يستشير، فلا يذهب إلى جاهل، جاهل بالشريعة، جاهل بالواقع، جاهل بالحياة، جاهل بعلم الزمان وعلم المكان، بل يذهب إلى من عنده علم بالشريعة أولاً، وعنده أيضاً علم بالحال والواقع والزمان والمكان وأحوال المستشير مثلاً، حتى يستطيع أن يستخلص له النصيحة والرأي الصحيح. وقد يكون ما يصلح في زمان لا يصلح في غيره، وما يصلح في مكان لا يصلح في غيره، وما يصلح لشخص لا يصلح لغيره. ولذلك الواحد ممكن يدل للأشخاص المختلفين على أشياء مختلفة. والنبي عليه الصلاة والسلام سأله سائل: أي العمل أفضل؟ مرة قال لواحد: الإيمان بالله. واحد قال: الصلاة على وقتها. واحد قال، ذكر له شيء آخر. مرة رتب لهم ترتيب، مرة رتب له الحج قبل، واحد رتب له الجهاد قبل، واحد رتب له بر الوالدين قبل. ولماذا؟ لأن هذا له والدان يحتاجان إليه، فقدم له بر الوالدين، والآخر عنده قوة في بدنه وعنده خبرة في القتال ويحتاج المسلمون إليه، فقدم له موضوع الجهاد. واحد قدم له الصلاة على وقتها. هذا رجل ممكن أن يعبد الله العبادة الكثيرة التي تعود على قلبه بالنفع، وقد لا يكون عنده من النفع المتعدي ما عند الآخرين، فعلى الأقل ينفع نفسه. والصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، فالمستقل والمستكثر، فمن شاء أن يستقل ومن شاء أن يستكثر. وهكذا يدل كل واحد على ما هو الأصلح له، وهذا قد يدل على تعجيل الزواج، وهذا قد يقول له: أنت تفرغ لطلب العلم ولو تأجل معك الزواج قليلا. هذا قد يصبر وذاك لا يصبر. هذا عنده مال، فقد يقول له: أنت انفع المسلمين بمالك، اتجر وتصدق. وذاك ما عنده مال وقد لا يحسن التجارة أصلا، لكنه قد يحسن أمرا آخر كالتعليم، فيدله على تعليم أبناء المسلمين ونحو ذلك. ومن المسلمين اليوم من يبدع في طلب العلم، ومنهم من يبدع في الإمامة والخطابة والإلقاء والمحاضرات والدروس، ومنهم من يبدع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب، ملاحقة المنكرات ونصح أصحاب المنكرات ومناصحة المسؤولين والشباب، وأسلوبه في الكتابة جيد ولسانه بليغ، وإذا نصح نصيحة مؤثرة فينخرط في هذا المجال. ومنهم من يكون صاحب مهارة بإقامة المشروعات، عنده إدارة جيدة، عنده مبادئ الإدارة، علوم الإدارة، قيادة الأفراد، المهارات القيادية، توزيع المهام، متابعة المهام، تحصيل النتائج، توظيف الأشخاص، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، تحديد الأوقات للمهمات، ترتيب الأولويات في العمل، روح قيادية. هذا إنسان عنده مهارات إدارية. هذا لو تفرغ لإقامة المشروعات الإسلامية الخيرية النافعة، هناك من يستطيع التخطيط، وهناك من يستطيع الإنشاء، وهناك من يستطيع المتابعة. هذا يتولى التخطيط، هذا يتولى إنشاء العمل، هذا يتولى متابعة العمل وإدارة العمل، ومنهم من يحسنها كلها. واليوم المسلمون بحاجة ماسة جدا إلى الطاقات الإدارية. اليوم الشخصيات الإدارية التي تستطيع أن تحدد الهدف وتضع الخطط للوصول إلى الهدف، تستطيع أن ترتب الأشخاص في أماكنهم المناسبة، وأن توزع الأعمال عليهم، وأن تتابع هذه الأعمال وتحصل النتائج. ولذلك فإن توجيه هؤلاء الأشخاص إلى المجالات الإدارية للمشروعات الإسلامية مهم جدا. ومن الناس من يستطيع تحصيل المال، إما أن يتاجر، وإما أن يحصله من غيره، فيكون هذا مدد للمشروعات الإسلامية. هناك مشروعات دعوية، هناك مشروعات علمية، هناك مشروعات إغاثية. المشروعات الإسلامية مختلفة، تحتاج إلى تمويل. هذا الشخص ممكن أن يتجر فيمول، أو يجمع المال للتمويل، فله صلات. ومن أنواع الصدقات العظيمة في هذا الوقت الصدقة بالصلات. هذا له صلات مع أشخاص، أصحاب مسؤوليات، سلطات، أموال، وجاهات، فيتصدق بصلاته على المشاريع الإسلامية، فيبذل جاهه وشفاعاته وعلاقاته من أجل إنجاح المشروعات الإسلامية. ففي ناس أصحاب علاقات عامة يستطيعون إفادة المشروعات الإسلامية بعلاقاتهم العامة، فصدقته بعلاقاته العامة من أعظم الصدقات، وقد يتسبب في نفع عظيم هو نفسه لا يعلم مدى. ومن الناس من يكون إبداعه في توليد الأفكار، ذهنه ينقدح من أصحاب العقليات الابتكارية، فهو يبتكر، يجدد لك أسلوبا ويعطيك فكرة لمشروع، ويقول هذا ثغرة موجودة في الواقع، لماذا لا يكون هناك مشروع لسدها؟ فإذا من الناس من عنده قدرة على توليد الأفكار، ومن الناس من عنده قدرة على تسويق الفكرة، فيأخذ لك فكرة مشروع إسلامي ويسوقها، ويوجد لها من الداعمين الإداريين والماليين. ومن الناس من يكون عنده مجهودات علمية، فهو ينفع المشروعات الإسلامية بعلمه، فيستطيع أن يأتي لها بالفتاوى التي تحتاجها، لأن المشروعات الإسلامية في الغالب يتولد عنها أسئلة: هل يجوز تمويل المشروع هذا بالزكاة؟ من الزكاة مثلا هل يجوز؟ هل يجوز استثمار أموال التبرعات؟ هل هناك ضوابط؟ أو لا يجوز نهائيا؟ وهكذا. ما من مشروع إلا ويحتاج الأمر إلى الاستفتاء فيه. من الناس من عنده عفة يصلح أن توليه على مشاريع الزواج، ولكن منهم من لا يصلح أبدا أن يتولى هذا، ولو أنه وضع فيه فسد وأفسد. من الناس من يصلح في تحفيظ القرآن، وعنده أسلوب جيد في تلقين الأولاد، وهو جذاب للأولاد، يعني أنه يحسن استجلاب قلوبهم واستنصاتهم وأن يحمسهم للحفظ. ومنهم من لو أعطيته ولدا واحدا لا طفش وطفش منه. ولذلك الناس قدرات، وكل أصحاب كفاءات، ما في مسلم إلا يستطيع أن يقدم في شيء من الأشياء. ولذلك من المهم جدا أن يكون للمسلم عطاء في مجال يجيده. من الناس من يصلح مستشارا، عنده عقل خبرة في الحياة إلمام بالواقع، لكن يمكن ما يصح في الإدارة أبدا، لو وليته على عمل يديره فشل وتصادم مع الموجودين، تصادم معهم، فهو حده الإشارة. هو من ناحية أنه مستشار ممتاز في الإشارات، لكن لا يصلح في التنفيذ. قال عليه الصلاة والسلام: إن المستشار مؤتمن، المستشار ناصح، والناصح يحتاج إلى أنواع من العلوم، وعلى رأسها العلم الشرعي. وقلنا علم الأحلم بالحال وبالزمان وبالمكان وبالأشخاص وبالأصلح، وعنده علم بالترجيح، يعني إذا تعارضت عنده مصلحتان يستطيع أن يقدم لك المصلحة الأكبر، يكتشف المصلحة الأكبر ويقول لك قدم هذه المصلحة. لو استشرته فقلت له: أنا مالي محدود، إما أحج وإما أتزوج، أنا ما أستطيع السنة هذه أن أجمع بين الأمرين، يا أقدم الحج ولا أقدم الزواج. لو استشرته هل تحج أو تتزوج، يستطيع أن يستخرج لك الوجه الراجح بالنسبة لك أنت. وقد يقول لواحد أنت حج، وقد يقول لآخر أنت تزوج، أنت قدم الحج، يقول لآخر أنت قدم الزواج. يستطيع أن يستنبط وجه المصلحة، ما هو الأرجح، أن يعرف ما هو الأرجح. ومن الناس من عنده علم السياسة، وليس المقصود بالسياسة دائما ما تنصرف إليه الأذهان من الأخبار والتحليلات والجرائد، لا، السياسة يعني سياسة النفوس، يعني كيف يسير بالأشخاص، يدير الأشخاص، يسوس الرعية، يسوس الأشخاص، هذه علم السياسة. ولذلك هناك سياسة الخيل، ويقال هذا سائس الخيل، فعنده علم بسياسة الخيل. وسياسة الرعية كيف إذا عنده رعية تحته رعية يستطيع أن يسوسهم، كيف يديرهم ويعدل بينهم، هذه سياسة. وليست فقط سياسة، أن واحد يكون عنده ثقافة بالأخبار وبالحوادث العالمية وبالعلاقات الدولية، ليس هذا فقط السياسة الحقيقية. أنت الآن في بيتك ممكن تكون سياسي ناجح جدا في سياسة زوجتك وأولادك، ممكن تكون من أفشل السياسيين لأنك لا تسوس ولا حتى سائق البيت. وينبغي على الإنسان أن يتعلم كيف يسوس رعيته، هذا علم السياسة من العلوم التي يحتاج إليها في المشورة. ولذلك قالوا: يحتاج المشير والناصح إلى علم وعقل وفكر صحيح ورؤية وروية حسنة واعتدال مزاج وتؤدة وتأني. لو واحد ما عنده اعتدال مزاج، يعني مزاجه حار، فهذا كيف يقدم لك مشورة؟ إنسان عصبي، يعني لو ما وجد أحد يتخانق معه تخانق مع نفسه، هذا ما يستطيع أن يعطيك الإشارة المشورة الصحيحة. فهذه الخصال قالوا من توفرت لديه فيكون مستشارا ناجحا، ومن لا فلا يشير، لأنه ما يعرف. لو واحد استشار يقول: والله أنا ما أستطيع أن أشير عليك، ما عندي قدرة. وقد يكون موضوعه الذي يستشيره فيه ليس له خبرة به. لو جاء واحد الآن قال: أنا عندي مؤسسة بترولية وأريد أن أفعل كذا، وأنت ما عندك أصلا علم لا بأحوال البترول ولا بعالمه ولا باستثماراته، كيف تشير عليه؟ ولو واحد قال لك: أريد أن أنتقل من عالم، مثلا أنا عندي الآن أعمال عقارية، أبغى أنتقل لأعمال الخدمات والصيانة والبرمجة، إيش إذا أنت غير ملم كيف تشير عليه؟ تقول: إيه سوي، ولا تقول: لا خليك في العقار، ولا تقول: لا افتح مشروعا في الخدمات والصيانة والبرمجة، قطاع الخدمي. هذه مسألة تحتاج إلى علم، إلى علم بالواقع، وعلم بهذه ما تتطلبه هذه الأنواع من الأعمال. وقد يكون لك هذا مجال وقت غير مواتي، قد يكون لك هذا وقت مواتي. هذا علم الزمان. وعلم المكان ممكن يقول لك هذا البلد ممكن ينجح أن تفعل فيه كذا، بلد آخر لا ينجح، أو العكس. علم المكان. قال: يا نبي الله اختر لي. قال: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي. يستدل على خيرية الشخص بما يظهر عليه من آثار الصلاح، لا سيما الصلاة، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الحديث أن المدح ينبغي أن يكون بالأوصاف والأعمال التي مدح الله أهلها، فيمدح بالإيمان والصلاة ونحوها، فيقال: هذا جيد، لماذا؟ يصلي، صالح. وهكذا الذم، فإنه ينبغي أن يكون بما ذم الله به من الأوصاف والأعمال، كالكفر والفسوق والعصيان. وينبغي أن يكون مقياس تقديم الشخص أو تأخير الشخص أو تقريب الشخص أو إبعاد الشخص ما عنده من معاني الإيمان. قال: خذ هذا فإني رأيته يصلي. فظاهر الناس وأعمال الصلاح والصلاة بالذات من الأمور المهمة جدا في الاختيار والانتقاء. الآن مع الأسف تقول لواحد سألك في زواج ابنته، قال: هذا تقدم لبنتي، فتقول تسأل عنه ثم تقول: هذا مقصر في الصلاة. يقول: ما لي دخل، الصلاة هذه بينه وبين ربه، المعاملة كيف؟ هذه قمة الجهل. أحيانا تقول: يا أخي هذا إنسان يعني فكره عقله موالي للغرب، هذا يعني كلامه لما يتكلم عن الدين نفسه في قضية أن أهل الدين أو الدين هذا شيء تخلف، والتمسك بأحكام الشريعة تقاليد قديمة وبالية، فيقول: أهم شيء الأخلاق. إيش أهم شيء الأخلاق؟ فعلا في مشكلة عند الناس، يعني مرتد موالي للكفار معجب بالكفار، يرى أن الدين هذا شيء تقاليد بالية، مهم الأخلاق. طيب قد يكون عنده أخلاق عالية وأسلوب كلام جميل، وإذا كان أنت وياه تقول: لا تفضل أنت أول. طيب ما في أخلاق، في تعامل، لكن عقيدة خراب، فماذا نقدم؟ فالناس اختلت لديهم الموازين. كثير من الناس يعانون من اختلال الموازين. قال: اختر لي يا رسول الله. قال: خذ هذا فإني رأيته يصلي. الآن لو تقول واحد يقولك: عندي موظفين، والله أنا محتار أي واحد منهم، تقول له: كيف الصلاة؟ يقول: إيش هذه أصلا، ما لها علاقة، إيش علاقتها بالعمل؟ قل لي: إيش شهادات، خبرات، المهم يجيب فلوس، يصلي ما يصلي، هذه ما لها علاقة. يقول: هذه بينه وبين ربه. يا أخي أنت الآن، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي. مع أن هذا هو مطلوب لإيش؟ هذا خادم، خدمة. طيب إذا جاء وقال: أنا إيش علي من صلاته؟ أنا علي من خدمة. خدمة زينة، هات صلي ما يصلي. قال: لا، قال: خذ هذا فإني رأيته يصلي. طبعا ليس المعنى أن الواحد يأخذ صاحب الصلاة ولو كان ما عنده أي كفاءة، ولو كان لا يصح العمل، لا، لكن لما تأتي في قضية الشروط تبحث أولا عن من تقدم صاحب الصلاة. خذ هذا فإني رأيته يصلي، مع أنه ما أخذوا الآن مؤذن مسجد، أخذوا خادم معروف الخدمة، فيها طبخ وتنظيف وشغل بالزرع. أبو الهيثم بن التيهان كان عنده حديقة، سيعمل عنده. والآن نفسي تقول واحد يقول: هذا عندي هذا أو هذا، بختار سائق، إيش رأيك؟ أختار سائق، إيش هذا ولا هذا؟ فأنت طبعا ليس القضية أنك تقول خذ اللي يصلي ولو ما يعرف السوق، لا، ما يعرف السوق سيحدث حوادث. لكن إذا تقاربت عندك في قضية السواقة كفاءات، خبرات، يقدم صاحب الصلاة. ولو جاك واحد مرتد ما يصلي، حتى لو كان محترف سواقة، يمكن ما توظف، كيف توظف مرتد عندك بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة؟ يعني تجيب واحد كافر ومن لا صلاة له لا إيمان له، ومن لا إيمان له لا عهد له، إذا ما في عهد ولا أمانه. ولذلك الصلاة، وإذا كان حصل يعني فصل بين الصلاة والأخلاق فهذا من سوء تصور هذا المصلي. المفترض أن صلاته تؤثر على خلقه فيحسن خلقه، وفي الغالب أنك تجد المصلين أحسن خلقا من غير المصلين. يعني مهما قلنا عن النماذج العجيبة، لكن لا يمكن تقول والله شوف ترى غير المصلين أخلاقهم أحسن من المصلين، مو صحيح. هذه مسألة ممكن نتحدى عليها. يعني الآن سوي استبيان عشوائي في المجتمع، سوي استبيان، أيهما أحسن أخلاقا، المصلون ولا غير المصلين؟ في العموم أهل الصلاة. نعم قد تجد واحد غير مصلي أخلاقه أحسن من واحد مصلي، واحد ثاني وثالث، بس ليسوا الأكثرية، ليسوا الأغلبية. فإذا أنت لما تقدم وتفاضل على حسب الأوصاف التي مدح الله عليها ورسوله والأوصاف التي ذم الله عليها ورسوله، هذه الموازين في التقديم والتأخير، هذه الموازين الأصلية. فالمشكلة أحيانا أن بعض الناس لا يريدون تدريب المسلمين، خذوا دربوا، يقول له أبغى واحد جاهز ما في إلا كافر، وهكذا يكثر الكفار، وهكذا يبقى المسلمون في تخلف عن الوظائف والأعمال. ولذلك من المشروعات العظيمة استحداث معاهد في بلاد المسلمين التي تورد العمالة، فيقال سنعمل معاهد لتخريج كهربائيين، سباكين، نجارين، بياعين، مسوقين، سكرتارية، وهكذا عمال، عمال تنظيف، عمال تنظيف. حتى النظافة تحتاج إلى فن. أنت ممكن الآن تستأجر واحد ينظف لك فتجده ماسك الخرقة يمسح الساعة 8، تجي الساعة 10 نفس المكان، الساعة 11 نفس المكان، ما وتجيب، فتجد أن هذه الخرقة التي مسحها يبغى لها مسح، هي لا ينظف ولا، وسطل هذا الذي غسل به هو يمسح فيه 20 شباك. ولذلك آخر الشبابيك أوسخ من قبل أن يبدأ بها، لأن عليها كل الغباء تراكمة والأوساخ من الشبابيك الأخرى. ما في أمانة حتى التنظيف، حتى عمال التنظيف ما ينظف، لا ينظف جيدا. وإذا وكلت يمسح شاشة الكمبيوتر وشاشة التليفون ما تظهر الأرقام أصلا. فإذا يعني وجود الإتقان في العمل من أسبابه التدريب. والمشكلة أن الكفار قد اعتنوا بجوانب التدريب وخرجوا عمالة مدربة في كثير من الأحيان، والمسلمون في تخلفهم ما فعلوا هذا إلا قليلا. ولذلك من المشروعات المهمة استحداث هذه الأشياء في بلاد المسلمين التي تورد عمالة، حتى أنت لما تذهب تبحث عن ممرض، مترجم، سائق، منظف، سكرتير، كهربائي، يجيك واحد يعني تجد من يعتمد عليه. وليست أدمغة الكفار متفوقة على أدمغة المسلمين بالأصل، هذا الكلام مو صحيح. هؤلاء بشر، الله قسم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالله أعطى الجميع قسم، في كافر غبي وفي مسلم أيضا عقله ليس بذاك، وفي مسلم ذكي وفي كافر ذكي. لكن كيف توجه الطاقات؟ كيف تعلم؟ كيف تدرب؟ نأتي إلى المسألة الثانية في الحديث، لما رجع الرجل إلى زوجته معه هذا العبد، قالت له زوجته ما هذا؟ قال خادم، هذا العبد الذي أعطاني وهبني إياه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لك؟ قال أمرني أن أستوصي به معروفا، يعني اقبل وصيتي فيه وأحسن ملكته بالمعروف. طبعا هذا فيه الوصية بالخدم والعبيد والضعفاء وأن الإنسان وأن يرحمهم إذا استعملهم، ولا يشغله كالآلة بدون إراحة ولا طعام، بل فيه الوصية بالمصلين وأهل الصلاح. المرأة الآن لما سمعت كلمة واستوصي به معروفا، ماذا قالت لزوجها؟ مع لاحظ الخادم هذا سيريحها هي أيضا، سيريحها هي أيضا. فقالت المرأة لزوجها: ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. ما يمكن تنفذ الوصية بأحسن من عتق هذا الرجل. قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم استوصي به معروفا، أحسن شيء في الوصية أن تعتق هذا الإنسان. طبعا عتق هذا الإنسان سيخرجه عن ملكه، فمهما أحسنت إليه واستوصيت به معروفا لن يكون أفضل من أن تعتقه. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، لأن الرجل أعتقه على رأي زوجته، قال: هو عتيق على مشورة الزوجة، هو عتيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا. فبعد قضية الاستشارة تأتي إلى موضوع البطانة. نأتي إلى موضوع البطانة، من هي بطانة هذا الرجل؟ المرأة. بطانته زوجته، مثل الوزير الذي يشير ويبدي رأيه، فضل المرأة الصالحة التي تعين زوجها على طاعة الله، وفور عقل زوجة الهيثم بن التيهان، أبي الهيثم بن التيهان التي دلت زوجها على هذا الخير وكرمها، لأنها حثته على عتق مع حاجتهم إليه، وعلو همتها في امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والرجل لما سمع الرأي من زوجته، الرأي المبارك، ما قال شاورهن وخالفهن، قال: فهو عتيق، أعتقه بالكلمة، فكان من أثر مشورتها، والدال على الخير كفاعله أنه أعتقه. وفي هذا فضيلة المشورة الصالحة وفضيلة أبي الهيثم، حيث قبل النصيحة وعمل بإشارة المرأة دون ترو ولا تردد. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة، ما بعث الله نبيا ولا استخلف خليفة إلا وله بطانة. وفي رواية عند النسائي: ما من وال إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي. ما معنى لا تألوه خبالا؟ يعني لا تقصر في إفساد أمره. وقال تعالى: لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في إضمار الشر لكم، ولا يقصرون في إيقاعكم في الشر، ولا يقصرون في جلب الضرر عليكم، لا يألونكم خبالا إلا وله بطانتان. ما معنى بطانة؟ الصاحب المقرب الذي يعرف أسرارك، الذي تثق به، شبهها ببطانة الثوب، لأن البطانة مباشرة للثوب، هذا بطانة، قريب جدا البطانة التي على جلدك مباشرة. البطانة قد يكون واحد، قد يكون أكثر. البطانة الذي يطلع على باطن حالك وليس على ظاهر حالك، على باطن حالك الذي يعرفه. قال: ما من وال إلا وله بطانة، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، لا تقصر في دلالته على الشر، ولا في تزيين الشر له، ولا في إيقاعه في الشر. فيحسنون أهله ويزينون أهله ويدلون عليه ويوقعونه فيه ويشاركونه فيه. قال: فمن وقي شرها فقد وقي. فعلا الذي يوقى شر بطانة أهل الشر قد وقي الشر حقيقة، وهو من التي تغلب عليه منهما. فإن كان غلبت عليه بطانة الخير كان من أهل الخير، وإن غلبت عليه بطانة الشر كان من أهل الشر. والمعصوم من عصمه الله تعالى. وقد جاء في الحديث الذي رواه النسائي عن عائشة مرفوعا وصححه الألباني: من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. وهذا الحديث فيه الحث على مصاحبة الأخيار والظفر بهم، الزوجة وغير الزوجة، واتخاذ الرفقاء الصالحين، وأن يكونوا هم أهل سرك ومشورتك، وهم بطانتك وجلساؤك، وهم المقربون منك. إذا أدنيتهم أمروك بالخير وحثوك عليه، وإذا أدنيت الأشرار زينوا لك المنكر. وفيه التحذير من أهل السوء، وأن الإنسان لا يدنيهم من نفسه، لا الزوجة ولا غيرها، لا يجعل له إخوان سوء. قال: ومن يوق بطانة السوء، يعني يعصمه الله منها، فقد وقي، وقي الشر كله. وهذا الحديث فيه إثبات أن الله تعالى هو الذي يعصم من شاء، وأن الإنسان لا تعصمه نفسه إذا ما عصمه ربه، وإذا عصمه ربه وقاه حتى شر نفسه الأمارة بالسوء. وفيه الإيمان بالقدر، وأن كل شيء بقدر من الله. وفيه افتقار العبد إلى الله أن يوفقه لأهل الخير وأن يصرف عنه أهل الشر، يعني ينبغي عليه أن يسأل ربه هذا، أن يوفقه لبطانة الخير ويصرف عنه بطانة الشر. هذا كان شرحا لحديث أبي الهيثم بن التيهان الذي ساقه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل المحمدية. والحديث القادم هو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.